الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيقول رحمه الله تعالى في بيان هذا الأصل العظيم: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جوارة فجارة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول. قول الأئمة ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، هذا ذكر لأخطر الخروج وأعظمه، ولأنه الثمرة للخروج باللسان وبالاعتقاد والقلب، وليس قصرا على هذا. فإن أهل العلم لا يفرقون بين الخروج باللسان أو اليد أو الاعتقاد، فكله خروج، لأن الخروج هو نزع اليد من الطاعة. فإذا نزع اليد من الطاعة ولم يرى لهذا الإمام طاعة فإنه يكون خارجا عليه ولو باعتقاده، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. ولأن السلف رحمهم الله تعالى حكموا على الخوارج القعدية بهذا، والخوارج القعدية قوم يرون الخروج ويزينونه ولكنهم لا يسعون فيه بالسيف، ومع ذلك رأوا أنهم من الخوارج، رأوا أنهم من الخوارج، فهؤلاء خوارج قعدية. أما مسألة قصر الخروج على السيف، هذا لا يعرف له لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أن يفارق المسلم جماعة المسلمين وإمامهم قيد شبس، قيد شبس مبالغة أنه ما يجوز، وأن من فارق إمامه قيد شبر فمات فميتته ميتة جاهلية، قيد شبر. قال ابن أبي جمرة: هذا بيان لأقل ما يكون، هذا مثل، يعني أي شيء تخرج عن جماعة المسلمين وإمامهم قيد شبر، قيد شبر، فلا يجوز الخروج بأي نوع من الأنواع. ولأنه أصلا ما يتصور وجود خروج بالسيف لا يكون قد سبقه خروج بالاعتقاد واللسان، فإن الاعتقاد واللسان يفضيان إلى هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل اعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئد هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز إيه حناجرهم، وهم الخوارج. فكانت الكلمة الأولى هي اعدل، فليس ذي قسمة يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى، فتبدأ الأمور بالكلمة ثم تتحول بالاعتقاد ثم تتحول إلى الكلمة ثم تتحول إلى السيف. فالخروج إذن هو نزع اليد من الطاعة، ولهذا لابد أن نفرق بين الخروج وبين أداته. فما الخروج؟ الخروج هو نزع اليد من الطاعة. لا أرى لهذا الإمام بيعة، ولا أرى لهذا الإمام سمعا ولا طاعة، هذا هو الخروج. ولهذا كان السلف يكتبون فيقولون: وكان فلان يرى السيف، يرى السيف يعني يعتقل هذا السيف في الأمة يراه. ولهذا ترجم الذهبي رحمه الله تعالى للحسن بن صالح وقال فيه بأنه إمام لولا تلبسه ببدعة، ببدعة. هذه البدعة ما هي؟ يقول: وكان يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جائرين وظالمين، مع أنه لم يقاتل أبدا. وهذا فعل الخوارج وطريقة الخوارج، وهو منازعة السلاطين، منازعة الأمر أهله، ينازعون السلاطين. فلا ينبغي الواحد أن يأتي عند لفظة السيف وقل بس يحصر الخروج في هذا السيف، مثل ما قال النبي الحج عرفة. لما لم تحصر الحج في عرفة؟ النبي يقول حج عرفة، لما لم تحصر الحج في عرفة؟ حج عرفة يعني أعظمه عرفة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الربا النسيئة، وربا الفضل طيب ليس بربا؟ النبي أهو، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إنما الخروج بالسيف أبدا، ما قال إنما الخروج بالسيف. ولهذا من عجيب ما يستدلون، يقول لك: أهو الصحابة قالوا أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. يبقى الصحابة قالوا كده أفلا ننبذهم بالسيف؟ وفي إشكال، هذا فيه إشكال، أفلا ننبذهم بالسيف يبقى معناه أن الخروج لا يكون إلا بالسيف؟ أبدا، إنما سألوا عن حالة وأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها. طيب أما لو قال النبي إنما الخروج السيف، إنما الخروج السيف، لو قال أظن سيعتبرون هذا يعني نصا قاطعا إنما الخروج السيف، ومع ذلك ليس هذا نصا قاطعا لو كان كقول النبي إنما الحج عرفة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا النسيئة، وهكذا يعني أعظمه وأخطره، ففعلا أعظمه وأخطره السيف. لكن لما صنف أهل السنة في الخوارج القعدية إذا كان الخروج بالسيف، هم يخرجون بالسيف ولكن يزينونه، فلا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، فلا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، وهذا إجماع، لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، هذا إجماع نقله الأئمة كلهم في كتب أهل السنة والجماعة. افتح أي كتاب، أو إحنا الآن تفتح كتابك أول مرة تسمع كتاب سنة، أنت درست أصول السنة لابن أبي زمانين، أنت درست شرح السنة البربهاري، أنت درست السنة الخلال، أنت درست اللالكائي، كل هذا درسته وقرأته، في كتاب ما نص على هذا؟ البخاري ينقل عن 1000 شيخ ينقل عنهم إيه؟ عدم الخروج على أئمة الظلم والجور. أبو زرعة أبو حاتم ينقلان عن أئمة الأعصار وفقهاء البلدان، ينقلون إيه؟ عدم الخروج على الحاكم الظالم. منين جاء الخروج على الحاكم الظالم هذا؟ هذا كلام المعتزلة والخوارج، أبدا ليس كلام أهل السنة والجماعة ولا ما قرره أهل السنة والجماعة. فنحن نريد نصا وتقريرا، ما في نص يوجد على الإطلاق في الخروج على أئمة الظلم أبدا. فين هو؟ قوله صلى الله عليه وسلم أرينه من ولي عليه وال فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة، أو هذا النص، أو النص نص عبادة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ونص أبي هريرة على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا، أم هو نص ابن مسعود سيكون بعد أثر وأمور تنكرونها، قالوا فما تأمرون أن أدركنا ذلك يا رسول الله، قال تؤدون حق رد عليكم وتسألون الله الذي لكم، أم هو النص سيكون بعد أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قالوا فما تأمرون أن أدركنا ذلك يا رسول الله، قال تسمع طوع الأمير وان ضرب ظهرك وأخذ مالك، أي نص هذا الذي يقول كل هذا في الظلم والجور؟ والنص الآخر قاله النبي واضحا إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم في نظام الله إبراهيم. يبقى طالب علم المبتدئ، المبتدئ مش المحقق، المبتدئ يرى أنه لا يجوز الخروج على الأئمة إلا أن تروا كفرا بواحد، دون ذلك أي ظلم بقى وأي جور وأي شيء لا يجوز الخروج. وعلى هذا الإجماع، ونقل الإجماع أحد أئمة السنة، نقل إجماع ابن نووي، ونقل إجماع ابن بطل، ونقل إجماع ابن حجر، ونقل إجماع القسطلاني، ونقل إجماع شيخ الإسلام ابن تيمية، وكل كتب السنة على هذا تنقل ذلك، وبينوا لنا أن المعتزلة والخوارج هذا سبيلهم وهذا طريقهم. لا تخلط بقى تيجي تقول والله أصلي ده أمر معروف، أصلي ده نهي عن منكر، أصلي خلي بالك الإجماع ده قد يقصد نووي إجماع الشافعية، وقد يقصد هذا عندك أنت، عندك أنت يقصد النووي بإجماع الشافعية، من قالك هذا؟ يقول بحر، يقول يا رجل طب راجع يا رجل، كلف نفسك تراجع. وأما الخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين. النووي ما وصل إلى رتبة المميز بين إجماع المسلمين وإجماع الشافعية، إيه ده؟ منين جبت هذا الكلام؟ منين؟ منين؟ من أي نص؟ وأي قول لإمام في كتب أهل السنة والجماعة هذا؟ إنما هي الشبهات. ولكن الجويني بيقول، الجويني هذا أمر واضح بين هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا أصلا لا إشكال فيه، هذا ما يناقش فيه سلفي واحد المفترض، لكنها الشبهات، ولكنها الاعتقادات الفاسدة، ولكنه المنهج الذي يعني يريدون تطبيقه، ولهذا يشجع مثل هذه الفعال للأسف الشديد. وإنا لله وإنا إليه راجعون، ويرون قتال الفئة الباغية. يقول الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم. اللي بيقولك أن الأحناف أبو حنيفة كان يرى، لا، هذا ما رأى أبو حنيفة ولا أبو حنيفة رحمه الله، نوسب هذا إليه رحمه الله تعالى. الطحاوي يضع تحويته عليه على معتقد من يقول: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ولهذا البهاري قال: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت أنه يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. ويقول ابن أبي العز برضو الحنفي في شرح هذه التحوية ماذا يقول بعد أن ذكر آيات الأحاديث الدالة على لزوم الطاعة: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل. لا، إحنا مش عايزين نسمع الأمة مسألة فساد أعمال، إحنا كلنا 100%، واخد بالك، عباد قبور، عصاة، الزنا موجود، الربا، بنوك الربا تناطح السحاب، جميع المعاصي كله، التبرج، الصفور، كل هذا موجود. لا احنا لا لا لا, لا احنا معصومون، انما الأئمة هم الجائرون فقط، واما نحن ما عندنا هذه المعاصي، ولا عندنا رشوة، ولا عندنا نهب، ولا عندنا غصب، ولا عندنا الى اخره. يقول رحمه الله الوضع بالعز: والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. أي لغة هذه قيلت؟ متى قيلت هذه اللغة؟ علينا بالتوبة والاستغفار وإصلاح العمل، وحينئذ يولي الله علينا خيارنا، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإنما جسدت أعمال الأمة في صور ملوكها. أعمالك عمالك، تنظر إلى سلطانك هو ده عملك، جسدت أعمال الأمة في صور ملوكها. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بيقول بعد أن سق كلام شرح الطحاوية: وفي هذا بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام الذين هم من جلدتنا وتكلمنا بالسنتين، وهو أن يتوب المسلمون إلى ربهم ويصحح عقيدتهم ويربوا أنفسهم وأهليهم على الإسلام الصحيح. طبعا دي بقى خناعة، دول متربين في أحضان من الدولة، الكلام اللي يقول ده خلاص معروف، ده قابض على طول. سبحان الله يا أخوان، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني أصبح أنت غريب وأنت بتتكلم بالأحكام دي، والله يا أخواني غريب. ولك لا، يعني أنت عايزه يرجع تاني؟ إحنا بنتكلم عن مين؟ عايزه يعني يرجع تاني تاني ولا تالت؟ إيه ده؟ بتتكلم عن أصل أصول أهل السنة الجماعة، قبل ما يولد هذا الحاكم، وقبل ما يولد جده، وقبل ما يولد قرنه، تتكلم عن، وسيبقى. تتكلم عن أصل من الأصول، تتكلم عن واحد ولا زيد ولا عبيد، تكلم عن أصل من أصول حققه. فالألباني بيقول: ويصحح عقيدتهم ويربوا أنفسهم وأهليهم على الإسلام الصحيح، تحقيقا لقول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وإلى ذلك أشار أحد الدعاة المعاصرين بقول: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم، وليس طريق الخلاص ما يتوهم بعض الناس، وهو الثورة بالسلاح على الحكام بواسطة الانقلابات العسكرية، فإنها مع كونها من بدع العصر الحاضر فهي مخالفة لنصوص الشريعة التي منها الأمر بتغيير ما بالأنفس، وكذلك فلا بد من إصلاح القاعدة لتأسيس البناء عليها. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. كلام واضح. فين بقى فتاوى الألباني دلوقتي؟ ما تطلعوا فتاوى الألباني؟ ما تطلعش فتاوى الألباني ليه؟ ما تطلعش فتاوى ابن عثيمين ليه؟ تحريم المظاهرات ولو أذن بها السلطان، ما طلعش فتاوى ابن باز ليه؟ ما طلعش فتاوى الحيدر ليه؟ ما بتطلعوش هذه الفتاوى ليه؟ طلعوها، مش انتوا بتتبعوا العلماء؟ يلا عد من اللي قال، 1 2 3 يلا عد. ليه ما لم تخرج الفتاوى؟ ليه ما لم تخرج الفتاوى دي؟ ليه بتوزعوا بقى دلوقتي فتاوى دلوقتي وانتم منكرون لهذه الفتاوى من قبل؟ لان الفتاوى دي من 20 سنة، اكتر من 20 سنة، وانتم تفتون بتحريم البرلمان وموجودة الفتاوى. ايه الان؟ صحت الفتاوى الان؟ او صحت؟ هذه موجودة، لماذا خلفتموها؟ لماذا قلتم انهم لا يفقهون الواقع في المظاهرات والان صاروا يفقهون الواقع؟ سبحانك، لماذا اهملتم قواعدهم وضوابطهم؟ التي لو نفستموها ما حصل شيء. ابن القيم يقول ان النبي شرع لامته, وطبعا عبارة انتم سمعتها كتير جدا على الفضائيات بس لغاية ما هقول لكم بيقفوا لغاية فين وكذا, ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع لامته اجابة انكار المنكر ليحصل بانكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. شيخنا ابن القيم, فاذا كان انكار المنكر يستلزم ما هو انكر منه وابغض الى الله ورسوله فانه لا يسوغ انكاره وان كان الله يبغضه ويمقت اهله. كلام يكتب بماء الذهب, شيخ وامام ابن القيم. طب ما نكمل بقى, وهذا كالانكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم, فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الزمن. أساس, نكمل نجيب المثال بقى على كلام ابن القيم, من كلام ابن القيم هو, فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الزمن. وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها, معصية وجريمة, مش الذين يهضمون مثلا رواتب أو كذا زي ما بتكون الثورات والنعرات من أجل هذا حياة كريمة للفرد. وقالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا, ما أقاموا الصلاة. وقال ومن رأى من أميره ما يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. ومن تأمل, انتبهوا كلام ابن القيم, انتبهوا كلام ابن القيم الجميل, ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار, من تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر, فطلب إزالته, فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. قال رحمه الله ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم, ويرون الترحم على جميعهم بلا استثناء. ما يستثنى من الصحابة واحد لا يترحم عليه, بل كل يترحم عليه. قال الإمام أحمد ومن طعن في رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. ولهذا من سب الصحابة وسب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم, إذا سب زوجات النبي بالفاحشة والمعصية فهو كافر بالله, لأنه مكذب للقرآن. اتهم عائشة بالزنا فهو كافر, وإذا أيضا اتهم زوجات النبي بالزنا فحكمهن حكم عائشة على الصحيح. أما سب الصحابة في تفصيل يحسن نحن نقوله لكم من اختصار كلام شيخ الإسلام. عقد شيخ الإسلام في آخر كتابه إصرار من المسؤول عن شتم الرسول فصلا كاملا, ذكر فيه أقوال الأئمة في كفر من سب أحد الصحابة وقال المخالفين لهم وأدلة كل فريق, ثم فصل بين الفريقين بالقول أما من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة فهذا لا شك في كفره, بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره اللي يقول إن علي هو الله. وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت, أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك, وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية, وهؤلاء لا خلاف في كفرهم. وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم, مثل وصف بعضهم بالبخل, بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك, فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعذير, ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم على أنه إيه مطعون في الواحد في الاثنين من أجل دنيا, مثلا كان جبان كان بخيل كان كذا إلى آخره. وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيه لتردد الأمر بين لعن التغليظ ولعن الاعتقاد, وأن من جوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره, لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليه. يعني من قال بأنهم ارتدوا أو فسقوا جميعا أو جلهم فهذا مكذب بالقرآن. أما أحدهم لو قال بأن مثلا معاوية فاسق، قال بأن مثلا عمرو فاسق، الواحد منهم أو الاثنين مما لم يرد نص بفضله فإنه يكون بذلك فاسقا ويكون بذلك مجرما آتيا كبيرة من كبائر الذنوب، ويستحق على ذلك التأديب والتعزير ويسجن حتى يتوب من فعله هذا، إذا كان هذا في الواحد أو الاثنين. أما في الجمع من الصحابة في كلهم أو في جلهم فهذا مكذب بالقرآن، لأن الله قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، وقال لقد تاب الله على النبي، وقال محمد رسول الله والذين معه. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الآية كنتم خير أمة وخيرها هو القرن الأول كان عمتهم كفارا أو فساقا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم وأن سابق هذه الأمة هم شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق، وعامة الزنادقة إنما يستثيرون بمذهبهم، وقد ظهر لله فيهم مثولات، وتواتر النقل بأن وجوههم تمسك خنازير في المحيا والممات. وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك، وممن صنف فيه الحافظ الصالح أبو عبد الله بن عبد الواحد المقدسي كتابه في النهي عن سب الأصحاب وما جاء في من الإثم والعقاب، وبالجملة فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره، ومنهم من لا يحكم بكفره، ومنهم من تردد فيه. يبقى على حسب ليه السب، إن سبهم كلهم بالدين هذا والعياذ بالله كافر، وإن سب من شهد النص بفضله فطعن فيه من حيث زكاه النص زي عائشة رضي الله عنها، فمن قال بأن عائشة زانية فهو كافر. وأما من سب بكر وعمر بصفة خاصة ففي خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يكفر لأن هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيب للقرآن، فإن أبا بكر قد وردت فيه آيات وإن لم تكن صريحة، وقد رضي النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وشهد لهم بالجنة وغير ذلك، فبعضهم خص أبا بكر وعمر بحكم خاص وقال من سبهما فقد كفر، ولكن بعض العلماء زي ابن عبد الوهاب رحمه الله قال ليسوا بكفار إلا إذا استحلوا ذلك، يعني إذا استحل من سبهم، ولكن القول بكفرهم قول قوي، القول بكفر من يسب أبو بكر وعمر قول قوي. أما من عداهم من الصحابة في أفرادهم وآحادهم فالصواب أنهم لا يكفرون بذلك، لو سب واحد أو اثنين فإنهم لا يكفرون بذلك، ولكنهم على باب زندقة عظيم. طيب، ويعتقدون يشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا، هذا رد على المعتزلة اللي بيوجبون الجنة للطائعين، وإن كان عمله حسنا وعبادته أخلص العبادات وطاعته أزكى الطاعات وطريقه مرتضى إنما يجب على الله أن يدخل الجنة، لا طبعا، إلا أن يتفضل الله عليه كما بيّن نبيه لن يدخل الجنة أحد بعمل، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمد النوب برحمته، فيجبها له بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم ييسره له لم يتيسر، ولو لم يهديه لفعله لم يهدى له أبدا بجهده وجده. قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أحدا أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، وقال مخبرا عن أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وفي آيات سواها. يبقى هذا رد على المعتزلة في قولهم بإيه بوجوب دخول المطيعين إلى الجنة على الله عز وجل، بل كل يدخل الجنة بفضل من الله سبحانه وتعالى. ويعتقدون ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، هذا أيضا رد على المعتزلة اللي بيقول المقتول بيقطع عليه أجله، المقتول لو تركه القاتل لعاش فيقطع عليه أجله، ونقول المقتول مات بأجله ومن أجله هذا تقدير هذا السبب ألا وهو القتل، فكل مقدر له أجله وسبب موته، ما يقال بأنه انقطع عليه أجله. وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس له عنه فوت، قال تعالى لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله المسمى له. قال تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال إنما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. سبحان الله. يبقى الواحد قاعد في محله وسيارة معدية تعمل صدمة تدخل الصلاة عليه في المحل وهو في المحل وقد لا يموت صاحب السيارة. ويتيقنون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون الآدميين ويعتدون استزلالهم ويترصدون لهم. قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم من المشركون. طبعا الله يسلط الشياطين بالوسوسة وإعطاء أهل الانحراف والكفر والزندقة إعطاؤهم شبها، ولهذا الشبهة دي صناعة شيطانية هو أسسها لهم لما قال خلقتني من نار وخلقته من طين. أنت لو تأتي الآن إلى جل الناس وتقول هي أيهما أحسن المخلوق من نار أقوى أفضل من نار أو من طين ولا كل من نار، فأحدث لهم شبها شبهات، ولهذا كل شيء فيه شبهات كل شيء فيه شبهات، ما تركوا لنا شيئا. الله على العرش لا مش على العرش، الله يتكلم لا ما يتكلم، الله يرى لا ما يرى، الله يحب لا ما يحب، الله يغضب لا ما يغضب، الله سبحانه وتعالى ينزل لا ما ينزل، الله عز وجل يرحم لا ما يرحم، الله يحب لا ما يحب، ما الموازين لا ده الموازين دي كناية عن العد. الجنة والنار قال لك ده الجنة على بقى قول وصفية الغلاة ده النار دي يفضل يعذب فيها لما تحول إلى عذوبة يبدأ يتلذذ بالإيه؟ بالنار، واخد بالك؟ وهكذا. والتانيين يقول لك ده هذا العذاب او نعيم يكون لامد، يعني العذاب ده بيكون لامد معين بيتوقف وتتوقف حركاتهم فتبقى الاعيان وتتوقف الحركات، يعني اللي بياكل زي ابن القيم بيقول كده اللي بياكل يفضل شيل مع كده، واللي بيقول اللي والذي ياتي اهله يبقى هكذا، كل واحد ثابت مكانه، الصوره ثابته. منين جبتوا الكلام ده كله؟ كل ده منين؟ ولهذا الله المستعان، يعني معركة الشبهات دي ملهاش حد ولا لا نهاية، ولا تظن ان في اصل هيسلم ابدا. كل حاجة شبهات، كل حاجة شبهات شبهات شبهات، كل شبهات. سبحان الله يسلط الشيطان عليهم. الشيطان اوحى المشركين بالجدال قال له انتوا دلوقتي ما بتاكلوش الميتة مع ان الذي اماتها الله، وبتاكلوا اللي انتوا ذبحتموه مع ان الذي ذبحه انتم، فعلام تبيحون ما ذبحتموه أنتم ولا تأكلون ما ذبحه الله. شو الله يفكر سبحانك يا رب. حتى دي صحيح إيه؟ يعني بالعقل ده من الذي أمات هذا الله فعل الله، إنما الذبح فعل من فعله، تبيح فعلك ولا تبيح فعل الله سبحانه وتعالى، يبقى خلص. لهذا قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، ولهذا يفكر واحد مجادل فيش له حل، يوحي الشياطين أي شيء أي شيء يجادل فيه أبدا، ما فيش ثوابت تنطلق منها مشكلة من تناقشه، ما فيش ثوابت تنطلق منها. يعني أنت دلوقتي بتقول مثلا كلام أهل السنة والجماعة يقول كذا، أهل السنة والجماعة يقولون كذا يقررون كذا، يقول لك ده بعد المئة الثالثة، هذه التصنيف أصلا بعد المئة الثالثة، أما قبل ذلك ما كان في هذه التصنيف. وأن الله يسلطهم على من يشاء هو الشياطين ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من كيدهم ومكرهم. قال الله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان كفى بربك وكيلا. وقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه. ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. يعني الله يأذن بالضرر يا إخوان قدرا وكونا، وما هم بضارين بمن أحد إلا بإذن الله القدر الكوني، أما الشرعي الله يأذن لهم بهذا، حرم الله عز وجل عليهم هذا. ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله فقد كفر بالله جل جلاله. وإذا وصف ما يكفر به استتيب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. إذا كان بيعمل بقى باستعانة بجن وكذا وكذا هذا يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وإن وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه، فإن عاد عزر. هذا طبعا على قول، وإلا فالقول المشروع للأئمة وهو الراجح إنه إذا فعل ووصف ما يكفر به من استعانة بالجن أو تمزيق مصحف أو البول عليه أو غير ذلك هذا يقتل، بل الصواب أن يقتل على كل حال. قال النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف، والصحابة قتلوا السواحر. إما بقى يقتل ردة إذا كان ما يأتي به هو الكفر، وإما أن يقتل حدا إذا كان ما يأتي به ليس به بكفر. جاء في حديث بجال بن عبد قال جاءنا كتاب عمر قبل أن أتي بسنة اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاثة سواحر ويقول ابن كثير في تفسيره وقد استدل بعضهم بهذه الآية وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر على تفسير من تعلم السحر، واستشهد له بحديث ابن مسعود من أتى كهنا ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر وانزل على محمد، والحديث كما قال ابن كثير رواه البزار. جاء في شرح الطحاوية وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه، وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وبنيه وعثمان وغيرهم. ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا، وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد. وقال طائفة إن قتل بالسحر يقتل، وإن عوقب بدون القتل وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر، وهذا هو المنقول عن الشافعي وهو قول في مذهب الإمام أحمد. يقول الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في كتاب التيسير تيسير عز الحميد وهذا كتاب ماتع، كتب إلينا عمر أن يقتلوا كل ساحر وساحرة إلى آخره، صريح في قتل الساحر والساحرة، وهو من حجج الجمهور القائلين بأنه يقتل، وظاهره أنه يقتل من غير استتاب، وهو كذلك على مشهور عن أحمد، وبه قال مالك إن الصحابة لم يستتيبوهم، ولأن علم السحر لا يزول بالتوبة. وعن أحمد يستتاب، يعني إيه لا يزول بالتوبة؟ نعم يستتاب فإن تاب قبل التوبة وخل سبيله، وبه وعن أحمد يستتاب فإن تاب قبل التوبة وخل سبيله، وبه قال الشافعي لأن ذنبه لا يزيد على الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، فكذلك الساحر، وعلمه بالسحر لا يمنع توبته بدليل ساحر أهل الكتاب إذا أسلم، ولذلك صح إيمان وصحرة فرعون وتوبتهم. طيب، والذي يترجح أن الساحر يقتل على كل حال لما ورد أن الصحابة قتلوا ولم يستفصلوا، يقتل على كل حال. أما في كفره فينظر إلى ما يأتي به، إن كان ما يأتي به هو الكفر فإنه يكفر، وإذا كان ما يأتي به ليس بكفر فإنه لا يكفر بذلك. ليه؟ لأن قتله من قبيل الحد، وأصحاب الحدود لا يستتابون. لو واحد زنى وهو محصن فإنه لا يستتاب وإنما يقتل حدا، لو واحد قتل فإنه يقتص منه بالقصاص ولا تنفعه التوبة. فكذلك الساحر، لأن الساحر لا يمكن الاطلاع على توبته، لا يمكن الاطلاع عليه، ممكن يقول لك أنا توبت ومع ذلك يرجع. فلو علم السحرة أنهم يستتابون لفعلوا السحر حتى إذا مسكت بهم قال أنا توبت، لهذا يفعل فيه ما فعل الصحابة رضي الله عنهم. لكن توبته، هذا بالنسبة لحد في الدنيا، لكن توبته هل تنفعه في الآخرة؟ نعم، إن تاب الساحر توبة صادقة نفعته في الآخرة، ولهذا لا يؤاخذ. أما في الدنيا فهو مقتول حدا، مقتول حدا، ولا تنفعه توبته الايه في الدنيا، ولما تنفعه في الآخرة فلا يخلد في النار، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، سحر شرك أي شيء، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فهو مقتول من جهة الحد. أما في الآخرة فإن توبته تنفعه. نعم، الايه نعم يعني يقول ان تاب والا قتل. ان قتل ايه؟ هذا ما في اشكال. هذا لو واحد ساحر وتاب اصلا، لو واحد ساحر وتاب وبقي سنة خمسة ستة ثم رفع عمره الى السلطان كان ده كان ساحر يوما ما، خلاص. ليه بقى؟ لان هذا توبته علمت. انما ليه الساحر ما تقبلش توبته في الدنيا في الظاهر عند الموت؟ لان امره يخفى فليصدق بذلك، فان كان صديقا نفعته في الاخره. اما من تاب اصلا وبقي على هذا مده ثم رفع عمره الى السلطان، هذا خلاص لا يقام عليه حد، انه تاب خلاص انتهى. الا اذا كان قد قتل بسحره يبقى ده باب اخر وبابه القصاص. نعم.
امراه متزوجه ساحر.
اعوذ بالله اعوذ بالله. نعم.
امراه متزوجه ساحر.
نعم.
متزوجه طيب
تسيبه كيف تعيش معاه اصلا؟ هذه تتركه فورا. نعم.
ناكل من أكل بعضنا ولا إيه؟ ناكل من أكل
سهل. ولا تذهب إليه ولا تدخل بيته.
هو بيعزلوا
أنت
مد جاي من أكل بيت أبوه. فعزم علينا
حط ادوله أنتو، خد بالك ادوله أنتو. هذا من باب الهجر له. أما من باب حل الطعام وخلافه فعندك ما لم يكن لحما يعني مذبوحا يعني أرز غير ذلك هذا مباح عادي، لكن تهجره لابد أن يعذر يعني. طيب. وإن قال السحر ليس بحرام ونعتقد إباحته وجب قتله لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه، هذا كافر والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: آداب أصحاب الحديث. ويحرم أصحاب الحديث المسكرة من الأشربة المتخذة، وده طبعا يا اخواني باب بيبقى مهم جدا، حتى ابن القائم ابن تيميه ذكره في الواسطيه. اهل الحديث واصحاب الحديث كما انهم يتميزون بالاعتقاد فيتميزون ايضا بالاخلاق والاداب، فهم افضل الناس واعظم الناس خلقا وادبا كما انهم اقوى من الناس اعتقادا وعباده. فيحرموا أصحاب الحديث المسكرة من الشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر، يحرمون القليل وكثيرة ويجتنبون ويوجبون به الحد، سواء المسكر هذا من الزبيب أو من التمر أو من أي مادة، ومثل الآن الهروين والكوكين ومثل البنجو كل هذا. إنما إيه؟ نعم. ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات إحرازا للأجور الجميلة بها والمثوبات، ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام. طبعا إذا كان في هذه مسألة طبعا خلافية بين أهل العلم، والذي يترجح هو ذاك أنها تجب في السرية والجهرية، تجب على الإمام وعلى المنفرد وعلى المأموم سواء كان في السرية أو في الجهرية، بحديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا ما بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى أيضا باب قراءة الفاتحة، وجوب قراءة الفاتحة في الحضر والسفر منفردا كان أو إماما أو مأموما. هذه من أخلاقيات، هذه من أخلاقيات أئمة السنة، لكن لا بأس بدخول مسائل المسائل العملية في الاعتقاد إذا كانت تميز أهل السنة عن غيرهم، زي المسح على الخفين لما قال الطحاوي مر المسح على الخفين. ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما، والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها، ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام على اختلاف الحالات. اشمعنا جاب هنا بصلة الأرحام على اختلاف الحالات؟ لأنه أنت قد تأتي تقول هذا يؤذيني، أخي يؤذيني أو أختي تؤذيني أو خالتي تؤذيني، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلة الرحم ولو قطعوك، ولو قطعوك، وإفشاء السلام وإطعام الطعام. هذا طبعا إذا كانت معاصي أو إذا كانت مظالم، أما إذا كان شيء يتعلق بالدين فنعم يهجر حتى القريب. لو كان أمر يتعلق بالدين مبتدع ضال كذا منحرف هذا يهجر. نعم. وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبضار إلى فعل الخيرات أجمع واتقاء شر عاقبة الطمع ويتواصون بالحق والصبر ويتحابون في الله ويتبغضون فيه، يعني يجعلون محبتهم وبغضهم لله منضبطة بضابط الشرع، ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه، ويتجانبون أهل البدع والضلالات ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات. هذا أصل عندهم، يتقون الجدال في الله والخصومات فيه. يجي واحد يجيب لك شبهة على محكم على كذا، أبدا لا تجادله. أما من أتى راغبا الحق طالبا له لا بأس أنك أنت تبين له الأدلة، لكن جاء يجادل فقط، جاء وهو صاحب هوى يريد أن يفسد عليك دينك فلا تجالسه. وعليه فإن العلماء حربوا مناظرتهم ومنعوا منها ومنعوا مناقشتهم. قيل لبعضهم تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، والآخر قال لست في شك من ديني. ابحث عن دينك أنت، أنا لست في شك من ديني. ولهذا نحن ننصح الإخوة ألا يفتحوا أذنهم لأصحاب الشبهات، إنما تسمع لكلام أهل العلم وتقرأ لأهل العلم الأثبات وفقط، لا تسمع لأصحاب الشبهات. وما تقرر عند السلف وما قالوه خذ به، إنما الشبهات كما قلنا لا تنتهي، والشبهات خطافة قد تكون على الحق القوي، ثم تجلس مع صاحب شبهة يعطيك مثلا ورقة فتوى أو اختيار عالم أو عبارة أخطأ فيها إمام أو حديث من الأحاديث له معارض أو لم يصح، فتقول فتهدم كل ما عندك. ولهذا أخواني لماذا يضل من يضل؟ لو رجعت إلى ضلال من ضل تجد أنه راجع إلى قاعدة فيما غلط، حديث لم يفهمه فهم السلف، زلة عالم وكون كبير، يعني عارف جبل ابن خزيمة جبل ابن تيمية، فيأخذ العبارة وينسف كل ما مضى لأنه ما عنده إن هذا العالم يخطئ، فتكون شبهة، زلة عالم، قاعدة باطلة، فهم سيء، محبة لشخص وتعلق بعبادته وطاعته مثلا وكذا، وقال ده أعبد الناس وأزهى الناس يبقى حتما سيكون أعلم الناس، دمعت منافق وهكذا. دايما الضلال كده بداية صغيرة جدا. ذكرنا لكم ما حصل من التلميذ الدارقطني مع البقلاني، لما الدارقطني قابل البقلاني ورفع من قدره أمام الطالب، فالطالب وقع في قلبه منزلة البقلاني، قال فذهبت إليه فصرت أشعري، بقى أشعري، صار أشعري. فالضلال تجده قاعدة، مدخل، لو دخل رأسك قاعدة خاطئة قد تبني عليها منهج الفساد طوال عمرك. هو الخارج يا اخوان دول قوم يكذبين بالقرآن ويكذبين بالسنة وكذا وكذا، أم أرادوا خيرا؟ لكن على هدي من؟ على طريقة من؟ وعندهم شبهات أوردوها على ابن عباس، لو وردت عليك أنت يا سلفي ما تستطيع أن تردها. لما يقول تعالى ابن عباس الله يقول إن الحكم إلا لله، وعلي حكم الرجال، والله يقول إن الحكم إلا لله، يبقى استدل بالآية، فهمها بقى الآية كده، خلي بالك هذا فيه فهم معين بتنطلق منه فترتب عليه فكر فاسد. طيب تعال علي حرب هؤلاء، إن كانوا مؤمنين فعلى ما حربهم، وإن كانوا كافرين فعلى ما لم يسب منهم، كلام يعني. تعال على أمير المؤمنين فين؟ هو محى عن نفسه أمير المؤمنين، وإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. كلمات هنجيب ابن عباس طيب منين؟ يبقى ما تسمعش، تروح، لأن قد لا تقع على الأرض شوك فتتمكن من قلبك. ولهذا سيبك من أوراق والبتاع المذكرات وفتوى هنا العام ودبس بدبابيس وبتاع، سيبك من الكلام ده، لا خدها كده جملة، ما فيش قطاعي، جملة تقرأ الكتاب من الجلدة للجلد، شاهد علينا جميعا. هيقدر الشيخ يلعب فيه ازاي ولا يجيب عبارة وينطقي ازاي؟ فانتبه، انما مسألة ورق فقه الاوراق، واحد ألف على طريقتك تقوم تجيب كتابه وتفتح له كل واحد اصل، طب ما هو الكتاب ده بتاع من يعتقد الاعتقاد ده، ما هو طبيعي، ده اختياراته، جمعها هنا 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 هنا، جاب كلام مجمل هنا وجاب كلام مبطول هنا وجاب كلام كذا وحط مع بعضه فصار كتابا. تقول لا ما هو كتاب بيقوله كتاب من ده بقى؟ تقول ما هو نقل علماء. اللي ينقل علماء الصابوني اللي ينقل علماء الأئمة الأثبات اللي ما يتهمون. أنا ببديك أنا بديك مثلا بتيجي عند دي وتقف زي يقول لك مثلا زي واحد بينقل مثلا عن ابن بيقول فين عبارة جنس العمل. فلما بينقل عن ابن رجب جي عند جنس الأعمال وأموال ما طلعهاش في كتاب أو ما تكتبه عشان لو كتبها مش هيقدر يقول منين جت عبارة جنس العمل. واخد بالك؟ يجيب فتوى الشيخ هنا وما يجيبش فتوى الشيخ هنا، يجيب كلام الشيخ هنا وما يجيبش كلام الشيخ هنا. لا يا أخي، تعبد وانت في جوف الليل، تعبد بإرادة الحق، اجمع الأقوال وشوف كلام أهل العلم ايه ويرجع للعلماء وسأل أهل العلم. إنما أنا عادي ممكن أعمل لك كتاب، عايز كتاب في أي موضوع أعمله لك، أي موضوع خلاف أهل السنة والجماعة هعمله لك وأجيبه لك وأكثر من كلام العلماء. إخواني والله سبحان الله، شوف تخيل متى تصل عصبية أو إلى شيء، إلى أي شيء تصل عصبية. تخيل لما يجي واحد تقول له كده، شوف البتر، هات الأصل الكتاب اهو ونجيب الأصل كلام ابن تيمية اهو، يقول لك لا ما. طب بس شوف، يقول لك ما شوفش، انا ما شوفش. طب يا ابني شوف، قال لك ما شوفش، ده بتر في زينك انت، مش بتر في ده في زينك انت. طب شوف ليه؟ لان لو حصل ان ده بتر بالفعل ده شيخه اللي هو بيقيم ايه بقى القضيه عليه، يبقى سقط الشيخ، لان في حاجه لا تغفر للشيخ البتر. انا ممكن افهم مثلا من مجمل كلام العلماء شيء، مثلا انا بتحرى الحق لكن او قد اخطئ في فهم كلام علماء، لكن ان انا اجيب عبارة واشيل منها كلمة يبقى شيخ فين بقى؟ ده هذا حرامي مش شيخ، حرامي. وحرامي ايه بقى؟ ده مش تقطع يده، ده تقطع يده في ربع دينار، انما ده بيلبس دي على الناس دينهم، مش عايز يفتح الكتاب يقول لك لا ده بترف. ولهذا بعضهم من البطارين دول كل يوم تلاقي له مثلا على مقوله 3-4 مقالات، يعني بيكتب كل حاجه، ومن 10 سنين واحنا بنقول ان انت بتبتر عندك بات في الموضوع الفلاني في الصفحه الفلانيه في السطر الفلاني، والى الان لم يبرئ نفسه. ليه بقى؟ شوف الورع بقى هنا، ما تسيبكم الكلام ده. طب بس اقول لكم على حاجه، اقطعوا بس جلد الكتاب بتاعي وادوه هيقراوه ويعرفوا، بس عشان انا بس بتاعي. مين اللي قال لك كده؟ ليه يعني؟ كتاب ابن عبد الوهاب؟ ماشي، كتاب ابن عبد الوهاب اقطعه، هات اي ورقه من النص، هات اي باب، هتلاقي هدايه امه، هدايه امه، باب لا يذبح ومكان يذبح في غيره، باب بان شرك هذه الامه في عباده الصحيح وكذا، باب كل باب 66 منهج زي ما بيروي مشايخنا رحمه الله تعالى. ان كان هذا الرجل العالم الاعجمي اللي كان يبدا مجلسه بسبب ابن عبد الوهاب، كل ما يبدا المجلس يسبب ابن عبد الوهاب، فجلس التلميذ قال اعطاه كتاب ابن عبد الوهاب وقطع الورقه. هو ده صحيح. قال له بقى خد يا شيخ، يا شيخ في كتاب اهوت مقطوع ورقته اهوت، شوف لنا الكتاب ده ينفع ولا ما ينفعش. جاء الرجل مبهور قال له الا من الكتاب ده؟ ان الذي كتب هذا الكتاب وصحيح البخاري رجل واحد. قال له ده كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمحمد ابن عبد الوهاب اللي انت بتسبه في مطلع مجلسك دائما، فصار يدعو له في مطلع مجلسه دائما وابتغي حق. ابن عبد الوهاب اقطع اي ورقه من النص وادي حق، هات البخاري اقطع اي ورقه حق، كتاب التوحيد، كتاب الاعتصام بالسنة، لكن تقول احنا نعاديك من اجل اسمك؟ لا يا اخي، اتق الله يا رجل، لا ابدا. انما احنا بنقول لك البتر اهو، رد علينا، من 10 سنين بنقول بتر ومواضعه موجوده، رد يا عم بتر، رد بتر. بتر ايه؟ كيف يكون العالم ربانيا وهو يبتر النصوص؟ ما في امانه قط. ان شاء الله نخلص يعني على صلاه العشاء ونكتفي، ناجل الرسالتين بقى ان شاء الله الاسبوع القادم. طب يا اخوان هذه بقى زبده الرساله، بارك الله فيكم، هذه الزبده ختامها مسك ان شاء الله. اهل السنه والجماعه جعلنا الله واياكم منهم يقتدون بالنبي وباصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا؟ اهتدوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم. طبعا حديث ضعيف، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم بمجموعهم قدوة للأنام. أما أحد الصحابة يخطئ ويصيب، لكن الصحابة بعمومهم أمة الاقتداء، نقتدي بهم، ومن خرج عن سبيلهم هو علامة ضلال. ولهذا قال ابن عباس لما أتى الخوارج: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. العلامة هو ما فيكوش واحد من الصحابة، إذا هم مبتدعة ضلال تحكم على هؤلاء كذا. نظر ابن عباس إليهم وكانوا إيه، آلاف مؤلفة، قيل 20,000 وقيل كذا أكثر وأقل. أول معلم قبل أن يناقشهم، قبل ما يناقش ابن عباس، وضع الضابط، قال: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم واحد منهم. بس. كذلك أنا ما كنت مثلا على طريق معين أو على طريقة معينة، طريقتي فيها سب أحمد بن حنبل، فيها سب ابن تيمية، فيها سب ابن عبد الوهاب، فيها سب ابن باز، فيها سب الألباني، فيها سب هؤلاء، أعلم أنني على الضلال. لو جدت ناقش ناس عندهم هذا، اعلم أنهم على الضلال مهما كان، لو يبكي بكاء يصل إلى أنصاف قدميه، لا يمكن يكون طريق حق بعيد عن الأئمة هؤلاء أبدا. ويقتلون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، وتمسكون بما كانوا متمسكين من الدين المتين والحق المبين، ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه. يبغضونهم، بغض أهل البدع واجب، لأن بغض أهل البدع محبة للسنة، لأن البدعة لا تقوم إلا إيه؟ إلا على خلاف السنة، فيدفع السنة في نحرها بتلك البدعة، وعليه لابد أن تبغض البدعة والمبتدعين. تمام؟ تقول بقى: أنا عايز بس قلبي ولا يتأثر قلبي وكذا وكذا، كل هذا إيه؟ مما ينافي الواجب عليك. هل من سبك تحبه تبغضه؟ هل من أخذ مالك تحبه بتبغضه؟ طيب من أحدث في دين الله؟ قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، أولياء إن استحبوا الضلال على الهدى. وكل على حسب، إحنا عندنا البغض والمحبة بتتجزأ، كل واحد بيأخذ قسطة. في المؤمن إيمان وبدعة فيبغض هذا المبتدع لبدعة كانت غير مكفرة، ولكننا نوالي على قدر ما عنده من اتباع للحق، يعني لا نكفره وكذا، لكن يبغض لبدعته. ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت. طب اسمع، لا، أما دخل على ابن سيرين، دخل عليه رجلا، قال أحدهما: يا ابن السيرين، يا إمام، أريد أن أسمعك أقرأ الآية. قال: لا. طيب حديث؟ قال: لا. نقرأ أي؟ قال: لا لا لا، إما أن تقوم أو أقوم، يتقوم يهنى هؤوم. فقام وانصرف، فقال رجل تعجب، يعني تخيل لما يجي واحد مثلا يقول قدامك كده الشيخ: أنا عايز أقرأ عليك آية يا شيخ، يقول له: لا لا لا، أتعجب، يعني زي الشيخ ما يسمع الآية. فقال جليس ابن سيرين له رحمة، وهذا أخرجه للكائي في كتاب شرح اعتقاد السنة وغيره، قال له: لما لم تسمع؟ قال: إني أخشى أن يقرأ الآية فيحرفها، يعني يدخل إليها شيئا. ما هو اللي هيجي بقى اللي هيقرأ من الخوارج هيجيب لك الآية إيه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، واللي من المرجئة يجيب لك آية تانية، والجبرية يجيب لك، ما هو هيختار الآية إن هي يبقى هي دعوة بالآية، هي دعوة بالآية. لهذا لا تقرأ الإيه، لا تسمع إيه؟ لا تسمع الحديث، لأنه ما سيلقى عليك من حديث أو آية إنما هو يخدم إيه؟ معتقدا. يبقى لا تسمع قط ولا تجالس قط، لهذا لا يناظرون ولا يجلسون ولا يسمع كلامهم ولا يعادون ولا تشهد جنائزهم ولا يترحم عليه حتى لو ما كانوا كفار، فإنه يترك الترحم عليه زجرا له، لأن البعض يظن أنه طالما أن بدعاته ليست مكفرة يترحم عليه، هذا يهجر الترحم عليه كما هجر النبي الصلاة عليه على أصحاب المعاصي، فكيف بأصحاب البدع؟ فأهل السنة لا يترحمون ولا يجالسون ولا يسمعون ولا يصحبون ولا يحبون، وإنما يبغضون. هذا كلام أهل السنة، هذا مش كلام المتشددين السبابة الشتامة، لا، إنما هذا كلام أهل السنة والجماعة. بيقول لك إيه؟ لأن وصونا دنيم عن سماع بصريم التي إذا مرت بلداني وقرت في القلب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت، زي ما قلنا الشبهة إذا ورد على القلب قد تسكن فيه، ليس كل واحد يستطيع أن يرد على الشبهة، ليس كل واحد يستطيع أن يرد على الشبهة، وبالتالي إذا قرت في القلب ضرت وقد تخرج من دين الله بالشبهة الواحدة. وفيه أنزل الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. علامة أهل البدع على وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، على أهلها بادية ظاهرة، علامة المبتدع ظهر عليه، وأظهر آياتهم وعلاماتهم إيه يا أخوان؟ شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي